أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال، هم عز مصري وإبراهيم جبر وحسن قطناني، وكانت قوات خاصة إسرائيلية مستعربون تسللت إلى حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحصرت منزلا لعائلة عكوبة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت المنزل المحاصر بوابل من الرصاص الحي، كما أطلقت باتجاهه عددا من صواريخ الإنرجا ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة. مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أشار بأن عدوان الاحتلال أسفر إضافة إلى ارتقاء الشهداء 3 عن إصابة 166 مواطنا، 4 منهم بالرصاص الحي. واضطرت مديرية التربية والتعليم في مدينة نابلس إلى إخلاء 16 مدرسة بالمدينة قريبة من المنطقة التي جرى فيها اقتحام قوات الاحتلال حفاظا على حياة الطلبة. وأعلنت إدارة جامعة النجاح الوطنية بالتنسيق مع مجلس اتحاد الطلبة عن تعليق الدوام لهذا اليوم بما يشمل الامتحانات حدادا على أرواح الشهداء. وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الإضراب العام الشامل في المحافظة حدادا على أرواح الشهداء 3. هذا وأدانت الرئاسة الفلسطينية الخميس العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن الرئاسة تدين استمرار اقتحام المدن الفلسطينية وجرائم القتل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ارتقاء 3 شهداء في البلدة القديمة من نابلس. وحذر أبو ردينة من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وقال استمرار التصعيد سيفجر الأوضاع في المنطقة وسيدفعها إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. وحمل الناطق الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء. وطلب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وقال إن سياسة الاستنكار لا تكفي لأن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعياتها. بدورها طالبت فصائل فلسطينية يوم الخميس قوى المقاومة وعناصرها بتصعيد الاشتباك ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي ل3 فلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذها بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس إن شهداء نابلس 3 من مجاهديها، حيث نفذوا عملية في شهر رمضان ردا على اعتداء الجيش على المعتكفين. بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة اغتيال الفلسطينيين 3 برصاص إسرائيلي، ودعت لتعزيز الوحدة الميدانية وتصعيد المقاومة بكل أشكالها. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقالت إن مجزرة الاحتلال في نابلس لن تضعف إرادة المقاومة، وأن جماهير شعبنا بتشكيلاته المقاومة كافة ستجعل العدو يدفع ثمن جرائمه. من جانبها ذكرت حركة الأحرار الفلسطينية أن عملية الاغتيال هذه ستعزز من تصاعد المقاومة وتألقها لصفع الاحتلال وتلقينه الدروس. أما الجيش الإسرائيلي فقال في بيان تعقيبا على الحادث إنه قتل 3 من نشطاء حماس لاتهامهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار مطلع الشهر الماضي أدت إلى قتل 3 إسرائيليات. إلى جانب استشهاد الفلسطينيين 3 استشهدت فتاة فلسطينية في ظروف أخرى قتلها الجيش الإسرائيلي الخميس شمالي الضفة الغربية بدعوى تنفيذ عملية طعن. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الشابة إيمان زياد أحمد عودة البالغة من العمر 26 عاما جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال في حوارة جنوب نابلس. انطلقت الأربعاء في العاصمة المصرية الجلسات الفعلية لأول حوار وطني بعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع. جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية بعد نحو عام من الإعداد والإفراج عن قرابة 1400 شخص في قضايا رأي وبمشاركة الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر. وفي أبريل نيسان 2022 دعا الرئيس السيسي إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014. وفي الخامس من تموز جويلية الماضي بدأ الحوار على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده قبل أن ينطلق فعليا الأربعاء من هذا الأسبوع. ووفق الوكالة انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الأربعاء بقاعة المؤتمرات شرق القاهرة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. وأوضحت أن الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع، وبلغت المرحلة التحضيرية للحوار الوطني عاما كاملا من أجل وضع هيكل يستوعب جميع القوى المشاركة، وعبر مدار 23 اجتماعا. والاثنين أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني في بيان أن الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار يشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري. ومجلس أمناء الحوار الوطني يضم 19 شخصية بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون، ويترأسه ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية. ومنذ بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني توالت قرارات إفراجات عن قرابة 1400 شخص وفق بيان لمجلس أمناء الحوار في 26 من نيسان أبريل الماضي بشأن محبوسين في قضايا رأي. قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن عودة سوريا إلى الجامعة واردة جدا قبل القمة المقررة بالعاصمة السعودية الرياض في 19 من الجاري. وأفاد أبو الغيط في مقابلة صحفية مساء الأربعاء بشأن تفعيل آلية عودة سوريا للجامعة العربية بأن ذلك يجب أن يحدث على مراحل، مضيفا يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا، وعندئذ يقول تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية. وعما إذا كان يتوقع عودة سوريا إلى الجامعة قبل قمة رياض المقبلة، ذكر أبو الغيط مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم فإن عودة سوريا احتمال وارد جدا أن يحدث، واعتبر أن ما قد يعيق ذلك هو حدث كبير ما يؤدي إلى تأجيل عودة دمشق إلى الجامعة دون تفاصيل. تأتي تصريحات أمين عام الجامعة العربية في ظل توجه رسمي متزايد لدى دول عربية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي وإلى مقعدها بالجامعة الذي تم تجميده في العام 2011 على خلفية قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير، كما تم تجميد عضوية سوريا أيضا في منظمة التعاون الإسلامي. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن الاجتماع الرباعي مع نظرائه في روسيا وإيران والنظام السوري يمكن أن يعقد في العاشر من هذا الشهر في موسكو. وأشار وزير الخارجية التركي إلى عقد محادثات تحضيرية بين الأطراف المعنية لعقد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية في إطار خريطة طريق محددة فيما بينها، وذكر أن رؤساء الاستخبارات ووزراء الدفاع للدول الأربع بحثوا في وقت سابق قضايا ميدانية وفنية مثل سبل تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وقال إن روسيا قدمت مقترحا بشأن موعد اجتماع وزراء الخارجية، ومن المحتمل أن يعقد في العاشر من أيار مايو بالعاصمة موسكو. وأكد تشاووش أوغلو أن الشروط المسبقة التي يطرحها النظام السوري في مناسبات مختلفة ليست واقعية، وقال إن أهمية هذا الحوار والتعاون واضحة، وقلنا في هذا الإطار إنه لا يمكن مواصلة هذه اللقاءات والمفاوضات والمحادثات بوجود شرط مسبق. بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء الأربعاء مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف العلاقات الثنائية وذات الاهتمام المشترك، وجاء ذلك فور وصول المنقوش العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تستمر يومين وفق بيان لوزارة الخارجية في الجزائر. وحسب البيان تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وليبيا وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن المنقوش أجرت فور وصولها مباحثات ثنائية مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف على أن تعقد الخميس جلسة مشاورات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وسابقا أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تدعم الشرعية في ليبيا ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد دبيبة. وشدد رئيس الجزائري في تصريحات إعلامية سابقة أن الحل في ليبيا يتمثل بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية إعلانية تفرز مؤسسات شرعية تعيد بناء الدولة في ليبيا. قررت مملكة المغرب يوم الأربعاء اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر. وذكر الديوان الملكي في بيان أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، مضيفا أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ووفق البيان يأتي القرار تجسيدا للعناية التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. ويطلق على رأس السنة الأمازيغية اسم أيض يناير، ليلة يناير، حيث يوافق 13 من كانون الثاني يناير من كل عام. ومنذ مدة ظلت أحزاب ومنظمات أهلية في المغرب تطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية في البلاد والنهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية. والأمازيغ هم شعوب تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غرب مصر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى الصحراء الكبرى جنوبا. ودع لبنان واللبنانيون مساء الأربعاء الفنان الكبير المغني وكاتب الأغاني والملحن إلي شويري عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة فنية طويلة وواسعة بدأها بالكويت في العام 1960، مرورا بمسيراته مع الرحابنة حيث شارك في أكثر من 25 عملا ومسرحية، وصولا إلى مسيرته الخاصة من تأليف وغناء وتلحين. إلي شويري الذي غنى لكل اللبنانيين ولاسيما خلال الحرب الأهلية ودعاهم في أغنيته الشهيرة يا ناس حب الناس الله موصي بالحب. عن رحيل الفنان اللبناني الكبير وللحديث عنه ماذا تقول رئيسة تحرير موقع الفن هلا المر متحدثة للزميل روجي خوري.
بالبداية بدي أقول أنه إلي شويري أول شيء ابن الأخوين رحباني، بعدين رجع شق طريقه وحده بالفن. هلأ هون بدي أقوله أنه إلي أخذ أدوار كتير مهمة وطنية، مثلا بجبال الصوين، بناطورة المفتيح، بالأفلام حتى اللي عملوها، وكان صوته مميز. يعني مثلا وقت غنى قصص ورق سويه الناس ما ضل حدا ما كان يغنيها بالحفلات أيام ما كانت الحفلات دارجة بلبنان على أيام إلي شويري. غير هيك إلي شويري الشيء اللي الناس ما بيعرفوه أنه هو أطلق كتير من الفنانين، يعني مثلا دليدا رحمي بوقتها قبل ما تعتزل هو اللي عطاها العديد من الأغاني، ويا بلح زغلولي عمل غنية غني وتذكر يلي بتجمع عديد من الأغاني، صبي ولا بنت شو قولك يا ربي، هودي كلهم ترددوا هالأغاني وأطلق العديد من الفنانين. الشيء اللي أنا بدي أقولك يا ما بيعرفوه قديه هو بيلحن تريتيل بيزنطية حلوة. يعني إلي شويري كان مرتل بالكنيسة وعاطي العديد من الألحان كتريتيل بيزنطية أو كتريتيل يعني إذا بدك مستوحى من اللحن البيزنطي، منهم ألحان من كلمات الشاعر جورج شكور وغيرهم. إلي شويري رجع اشتغل أكيد مع فرقة كاراكلا لأنه هو كان عشقين للمسرح الغنائي. بدي لك يا روجية اللي بيتعود على المسرح الغنائي ما هو فيه تخلى عنه بكل بساطة، بيحبه بينغرم فيه بيعشقه. فرجع كمل كمان قسم مع كاراكلا ورجع طل مرة على مدارج بعلبك وأخذوا مقتطفات من المسرحيات مع فيروس. دايما موجود، يعني هلأ إذا غيب عنا هو موجود عبر فنه عبر أغانيه. غير هيك كتب أجمل اللحن أجمل الأغاني الوطنية، بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب، يعني دق الخطر على البواب، عدى الأيام الصعبة. عمل العديد كمان من الأناشيد إن كان للأحزاب الوطنية يما كان للبنان وللوطن. إلي شويري ما بيتكرر، إلي شويري إنسان يعني رائع، صوته حلو، بيعرف يغني الطرب، أكيد بتعرف لحن لكبار الفنانين صباح سميرة توفيق من إلنا غيرك لمجد الرومي، كلهم محافظ الألقاب أكيد.
نعم، كما سبق وقلت هلا المر رئيس التحرير موقع الفن بأنه كان هناك تسابق لمن يأخذ لحن لإلي شويري، فمثلا أغنية أيام اللولو كان عليها تنافس من بين صباح وسميرة توفيق، وفي النهاية غنوها ثلاثة فنانين. إذن ألحان إلي شويري كانت مميزة،
كانت جدا مميزة. بس أنا بدي أقول لك، مثل ما بتعرف أنت، المؤلف والملحن بحق له يبيع الغنية لأكثر من فنان. اللي صار بين سميرة توفيق وصباح، لأنه اثنيناتهم أخلاقهم عالية مش مثل الفنانين اليوم، وقت أعطاهم الغنية لسميرة ولا صباح صار في تنافس شريف، مش مثل هلأ مثلا واحد إذا مثلا مؤلف أو ملحن غنى غنيته وكان عطيها لفنان التاني ببلشوا محاكم ويشتموا بعضهم هيك. لا، هو عطاها لاثنين من كبار وأعظم نجوم الفن. من هيك انت مثل ما عم بتقول صار تنافس شريف، مش انه منافسة مضاربة وانا لقل الغنية ولا مش لقلك ولقل وانا بسجلها وانت ما بتسجليها، عرفت كيف؟ وهون كان إلي شويري نتفة غايب عن الاضواء بفضل صباح، بفضل سميرة توفيق واخليه عالية، رجع ضوى، رجع لمع اسمه من اول وجديد، ورجع صار على الساحة من اول وجديد، ورجعنا يعني نكرر له اسمه من اول وجديد. لانه انت بتعرف انه كان انتاج المسرحيات الغنائية كتير قليل، بدأ كتير مصاري المسرحية الغنائية لتنتج، وبتعرف انه نحن مرقنا بكتير حروبة، كانت هيدي القفشة اذا بدك شغل كتير حلوة.
كما سبق وقلت شارك في عدة أعمال مسرحية مع الأخوين رحباني، كانت انطلاقة إلي شويري، وأيضا كانت انطلاقة إلي شويري من الخليج وبالتحديد من الكويت، حيث كان هناك في شبابه وبقي في الكويت أكثر من سنة وأحيا خلالها بعض الحفلات، وبالصدفة التقى بفرقة أنوار اللبنانية كما تعلمين ضمن جولة قامت فيها هناك، وعاد إلى لبنان لأنه حب كثيرا ما قدمته فرقة الأنوار، وتعرف وقتها أيضا على كبار
مع زكي نصيف ووديع الصافي. نعم، بس أنا بدي لك إيه، أنه هالكبار يلي تعلقوا بلبنان وغنوا أغاني وطنية ما قدروا يعيشوا كتير برات لبنان. يعني إذا بدي أذكر معهم الراحل عصام رجي ووديع الصافي، يعني وديع راح على باريس فترة رجع على لبنان، راح على الأردن فترة رجع على لبنان، هو راح على الكويت فترة رجع على لبنان، لأنه هو هالقد معلق بوطنه. في انطلاقة كتير كبيرة بلبنان للعديد من الفنانين، مثل ما طلع جورج وسوف انطلق من لبنان، كاظم الساهر من لبنان، سعد المجرد من لبنان، يعني في كتير فنانين انطلقوا من لبنان. فهو لبنان يعني إذا بدك تقول كمان بلد الفن، واحد ما بيقدر يستغنى عنه مدة طويلة،
لذلك عاد إلى الوطن. أيضا واكب العصر الذهبي للفن مع كبار المطربين والملحنين كأمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، رياض الصنباطي، عبد الحليم حافظ، وكارم محمود، محمد عبد
الوهاب. أنا بدي أقول أول شيء أنه صوته طرب أصيل، فأنا اللي بقدر أقوله أنه نحن بلبنان كل 500 سنة اللي يجي إلي شويري واحد.
استمعنا إلى مقتطف من لقاء مطول مع هلا المر، ونستمع إلى المقابلة كاملة في لقاءات إذاعة الشرق مساء الخميس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.